نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر إرمية من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقتين السابقتين من برنامجنا تناول القس تشاك في تأملاته عددا من النبوات عن الأمم في أواخر سفر إرمية، وفي حلقة اليوم من برنامجنا سوف تتركز الدراسة على الهلاك الآتي على بابل الإمبراطورية الأرضية، وكذلك الهلاك المستقبلي لبابل الروحية. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي نرجو أن تفتحه على الأصحاح 50 وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن فنرجو منك عزيزي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نتابع أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر إرمية الأصحاح 50 وابتداء من العدد الأول، وجاء فيه: الكلمة التي تكلم بها الرب عن بابل وعن أرض الكلدانيين على يد إرمية النبي. إذا انتقلنا سريعا إلى نهاية الأصحاح 51 أي إلى العدد 64 منه، فسوف نقرأ فيه: وتقول هكذا تغرق بابل ولا تقوم من الشر الذي أنا جالبه عليها ويعيون. إلى هنا كلام إرمية. بتعبير آخر مستمعية، هذه الكلمات النبوية الأخيرة لإرمية النبي، وهذا المقطع هو إحدى فقرات الكتاب المقدس التي يشكك في مصداقيتها من يسمون أنفسهم أصحاب نظرية النقد العالي، فأولئك يشككون في أن إرمية هو من كتب هذين الأصحاحين. والسبب وراء هذا التشكيك هو أن إرمية قدم هنا بعض الحقائق المثيرة للاهتمام التي تتعلق بسقوط بابل، لكن سقوطها كان بعد 65 عاما من تلك الكلمات، فكيف عرف أن هذا ما سوف يحدث؟ وهكذا يستنتجون أن إرمية بالتأكيد لم يكن هو كاتب هذا الكلام. ومع أن إرمية أعلن في بداية الأصحاح 50 أن الكلام على يده، وأنهى الكلام بتأكيده في نهاية الأصحاح 51 أن كلامه الأخير كان هناك، فإن نقاد الكتاب المقدس ودارسيه من أولئك المشككين يشككون في أن إرمية هو من قال هذه النبوة التي تكلم بها عن دمار بابل. لذا علينا أن نحذر ممن ينتقدون الكتاب المقدس في سبيل النقد وليس لفهم ماهية الأمور، فأمثال أولئك المشككين يحاولون أن يضلوا الناس عن الإيمان وربما يتسببون في عثرة بعض الأشخاص. ونقرأ عن الشخص الذي تأتي به العثرات في إنجيل لوقا والأصحاح 17 والعدد الثاني أنه خير له لو طوق عنقه بحجر رحا وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. وبالعودة إلى بداية الأصحاح 50 فإننا نؤكد أن هذه ليست في الواقع كلمات إرمية، بل هي الكلمات التي قالها الرب العلي ووضعها على فم النبي إرمية، والذي لم يكن سوى الأداة التي تكلم بواسطتها الرب. وكثيرا ما نقترف نحن هذا الخطأ بقول إن هذا كلام إرمية أو كلام بولس، وفي العهد الجديد يا أحبائي نجد أن بطرس اقتبس من مزامير داود حيث قال عنها قال الروح القدس على فم داود. وهكذا يرجع الكتاب الحقيقي إلى الروح القدس، ويعترف صراحة أن داود الملك لم يكن سوى الأداة التي استخدمها الروح القدس لإعلان كلامه. فهنا كان إرميا هو الأداة التي استخدمها الروح القدس ليعلن كلامه. ونتابع كلام الرب على فم إرميا في العددين 2 و3 من الأصحاح 50، وجاء فيهما: أخبروا في الشعوب وأسمعوا وارفعوا راية، أسمعوا لا تخفوا، قولوا أخذت بابل، خزي بيلو، انسحق مارودخ، خزيت أوثانها، انسحقت أصنامها، لأنه قد طلعت عليها أمة من الشمال هي تجعل أرضها خريبة فلا يكون فيها ساكن، من إنسان إلى حيوان هربوا وذهبوا. كان بيلو، مستمعي الكرام، هو الإله الأكبر، ومارودخ أيضا كان أحد آلهة البابليين، بينما نرى هنا نبوة إرميا عن هلاك بابل. فهذا أحد المقاطع المثيرة للاهتمام، حيث إن لها تحقيقا مزدوجا. فالكلام في واقع الأمر عن الدمار الفعلي الذي سوف يلحق بإمبراطورية بابل كما تعلن النبوات هنا في هذه الفقرات من الكتاب المقدس، غير أن هناك أيضا جانبا آخر ننتظر وقوعه في المستقبل، ونحن نعرف المزيد عن الحدث المستقبلي في سفر رؤيا يوحنا والأصحاحين 17 و18، حيث يتكلم الرب من جديد عن هلاك بابل، لكن الكلام في رؤيا يوحنا هو عن بابل الروحية، ويقصد به النظام الديني الزائف الذي سوف يصعد في الأيام الأخيرة، وكذلك النظام التجاري الذي سوف يكون مسيطرا في تلك الأيام. وبالتفصيل نقول إن الأصحاح 17 يتكلم عن سقوط النظام الديني لبابل، أما الأصحاح 18 فيتناول سقوط النظام التجاري والذي أخذ اسم بابل والتي تعني البلبلة والارتباك. لذا فنحن نجد في إرميا الأصحاحين 50 و51 كلاما عن هلاك بابل. وما يثير الدهشة هو أن بعض هذه الفقرات الواردة في هذين الأصحاحين تمثلان الفقرات الواردة في سفر الرؤيا الأصحاحين 17 و18. فمن الواضح إذن أن يوحنا الرسول في كتاباته كان مطلعا على كلام إرميا النبي ونبواته، وحين تكلم الرب العلي على لسان يوحنا عن سقوط النظام الديني والتجاري السائد في بابل، فقد استخدم بعض العبارات المستخدمة هنا في هذين الأصحاحين من نبوة إرميا النبي، والتي تتناول دينونة الله القدير الآتية على هذه الأمة العظيمة، والتي كانت أول إمبراطورية تحكم العالم، وربما تكون الإمبراطورية الأعظم بين جميع الإمبراطوريات والممالك التي حكمت العالم. والكلام عنها في النبوات هو أنها سوف تتفكك وتنهار. وفي سياق متصل لسقوط الإمبراطورية البابلية نتذكر حلم نبوخذنصر الذي رأى فيه تمثالا، وعمل دانيال على تفسير ذلك الحلم، حيث كان للتمثال رأس من ذهب، وكان كلام دانيال في تفسير ذلك الحلم على النحو التالي: أنت يا نبوخذنصر، أنت رأس الذهب، وهذا أن مملكتك هي أقوى الممالك، لكن ستأتي مملكة أخرى أقل محل مملكتك، كما أن الفضة أقل من الذهب، وها قد رأيت الصدر الفضي، ستأتي مملكة أخرى أقل من مملكتك لتحل محلها. وهكذا مستمعي الكرام سقطت المملكة البابلية، أعظم مملكة في التاريخ، وانهارت بالكامل بحسب نبوات النبيين إشعياء وإرميا. ولا أظن أن أحدا منا قابل بابليا في حياته، وإن قابلنا أحدهم فلن نميزه، لأن هذا العرق لم يعد موجودا، حيث أعلنت كلمة الله العلي بوضوح أنهم سيبادون. وهذا ما حدث حقا، حيث إن مدينة بابل تركت محطمة ومدمرة بحسب دينونة الله القدير عليها. وقيل أيضا عن بابل إنها ستكون مكانا للذئاب والبوم وغيرها من الحيوانات البرية. وإذا ما ذهبنا إلى هناك في هذه الأيام فلن نجد سوى أنقاض وآثار تعيش فيها حيوانات برية، بعد أن كانت يوما ما مدينة عظيمة، بل ربما كانت من أعظم مدن العالم. فقد كانت بابل مشيدة على مساحة تزيد على 30 كيلومترا مربعا، وتحيط بها أسوار كان ارتفاعها نحو 90 مترا وسمكها 24 مترا تقريبا. وكانت تعد مدينة الحدائق الجميلة ودرة مجد البابليين، إلا أن الله العلي أعلن أنه سيجلب الهلاك عليها. وفي تلك الأيام حين جلب الله الهلاك على بابل، أعلن أيضا أنه سيرجع شعبه من سبيهم. وهكذا نجد هنا من جديد تحقيقا مزدوجا للنبوة، فهناك تتميم قريب للنبوة وتتميم آخر في المستقبل، لأنه عندما يسقط النظام الديني الزائف والنظام التجاري ويأتي الرب القدوس ثانية، سوف يجمع شعبه إليه من كل أنحاء العالم ويكونون معه في أورشليم الجديدة. لذا فهناك شكلان من أشكال تتميم هذه النبوات التي تتعلق ببابل وإعادة جمع شعب الرب. وما حدث في التاريخ يا أحبائي ليس سوى ظل لما سيحدث في المستقبل. ونتابع ما سيحدث بعد سقوط بابل، وذلك في العدد الرابع من الأصحاح 50، وجاء فيه: في تلك الأيام وفي ذلك الزمان يقول الرب، يأتي بنو إسرائيل هم وبنو يهوذا معا ويبكون ويطلبون الرب إلههم. كما نتذكر مستمعية من تاريخ الشعب العبراني، فإن المملكة الشمالية كانت تتألف من 10 أسباط، وكان يطلق عليها أيضا مملكة إسرائيل، بينما كانت المملكة الجنوبية تتألف من 2، وكان يطلق عليها مملكة يهوذا. وقال الرب العلي هنا إن شعب المملكتين سيجتمعان معا من جديد عندما تسقط مدينة بابل. وفي هذا الإطار يا أحبائي، أود أن أروي على مسامعكم مستمعي الكرام حكاية هي أقرب إلى الخرافة، مرتبطة بالأسباط 10، حيث إن هناك أناسا يحاولون اليوم أن يربطوا ما بين العرق الأنجلو ساكسوني والأسباط 10 للمملكة الشمالية، ويردد أولئك عبارة لا أراها متوافقة مع الكتاب المقدس، وتقول كلماتها: الأسباط 10 المفقودة. فواقع الحال هو أن الكتاب المقدس يتكلم عن خراف إسرائيل الضالة، ولا يقول الأسباط الضالة. فالأسباط 10 ليست مفقودة، ولم تكن يوما مفقودة، رغم أنهم تشتتوا ما بين الأمم بعد السبي الأشوري. فكما نعرف من التاريخ أن الأشوريين اتبعوا سياسة تفريق الشعوب على الأمم التي احتلوها. فمثلا عندما حدث السبي الأشوري لأسباط المملكة الشمالية، أخذوا اليهود من هناك وفرقوهم ما بين الشعوب الأخرى، كما أتوا بشعوب أخرى ووضعوها في أراضي المملكة الشمالية، غير أن الله العلي كان على الدوام يعرف مكان تلك الأسباط. وهنا استخدم يسوع في الأناجيل تعبير خراف إسرائيل الضالة، ولم يقل إنهم الأسباط المفقودة. وفي سياق متصل أيضا يقول بعض الناس إن الدنماركيين هم أصلا من سبط دان الذين استقروا في الدنمارك. ومع أن هناك تشابها ما بين الكلمتين، فهذا لا يكفي لإثبات هذا الادعاء تاريخيا، كما حاول آخرون الربط ما بين شعوب مثل السويد وإنجلترا وغيرهما وأسباط المملكة الشمالية. لكننا بالرجوع إلى ما يقوله الكتاب المقدس، فإن كل الأسباط ستجتمع من جديد بعد سقوط بابل من المملكتين الشمالية والجنوبية. ثم نقرأ هذا الوعد الرائع بالاسترداد، حيث إن اليهود من جميع الأسباط سوف يرجعون بالبكاء طالبين الرب القدوس، وذلك بعد سنوات من سبيهم وطردهم من الأرض. ونواصل ما جرى بعد ذلك في العدد 5 من الأصحاح 50، وجاء فيه: يسألون عن طريق صهيون، ووجوههم إلى هناك قائلين، هلما فنلصق بالرب بعهد أبدي لا ينسى. المثير للاهتمام في هذا العدد مستمعي الكرام هو أن أغلبهم كانوا مولودين في بابل ولم يروا الأرض من قبل، فلم تكن لديهم أدنى فكرة عن كيفية الرجوع. لذا عندما قرروا الارتحال راحوا يسألون الناس عن إرشادات الطريق حتى يتمكنوا من الوصول إلى هناك، وهذا ما عناه العدد الذي قرأناه والذي يقول يسألون عن طريق صهيون. ويذكرنا العدد الخامس أيضا أن سبب سبيهم هو أنهم نسوا عهد الرب وتخلوا عنه وارتدوا وسجدوا لآلهة أخرى، غير أنهم الآن باتوا يريدون الرجوع كي يسجدوا لله بعهد أبدي. ونواصل وصف حال الشعب في العدد السادس من الأصحاح 50، وجاء فيه: كان شعبي خرافا ضالة قد أضلتهم رعاتهم، على الجبال أتاهوهم، ساروا من جبل إلى أكمة، نسوا مربضهم. الأمر المشجع هنا يا أحبائي هو أن الله الأمين ما زال يرى أنهم شعبه، فرغم أنهم فشلوا في اتباع وصاياه والسير معه، ورغم أنهم أخذوا إلى السبي، فإن الله الأمين يقول عنهم إنهم خرافه الضالة. كما يشرح هذا العدد سبب مشكلتهم، حيث يقول إن سبب كل ما وصل إليه الشعب من ويلات هو بسبب الرعاة. وفي إطار متصل يقول الرسول يعقوب في رسالته الأصحاح الثالث والعدد الأول منه: لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. وكثيرا ما نقرأ في كلمة الله المبارك كلاما قاسيا جدا عن الأنبياء الكذبة والرعاة الزائفين، وأولئك من يتظاهرون أو يفترضون أنهم يتكلمون باسم الرب، غير أن دوافعهم الحقيقية ليست سوى مصالح شخصية وبحثا عن أموال جديدة ليزداد غناهم، وفي الوقت نفسه لا يطلبون سلامة رعية الله التي ائتمنهم عليها، ويصرون في دواخلهم على طلب مصالحهم الأنانية قبل كل شيء. والله العلي يواجه أمثال أولئك الرعاة باتهامات ثقيلة، ولا سيما لأولئك الذين أضلوا أبناء الرعية وجعلوهم يتشككون في كلمة الله الحية ولا يثقون بالله نفسه. بعد ذلك نتابع تأملاتنا في الأعداد من السابع إلى الخامس عشر، وجاء فيها: كل الذين وجدوهم أكلوهم، وقال مبغضوهم: لا نذنب من أجل أنهم أخطأوا إلى الرب، مسكن البر ورجاء آبائهم الرب، اهربوا من وسط بابل واخرجوا من أرض الكلدانيين وكونوا مثل كراريز أمام الغنم، لأني ها أنا ذا أوقظ وأصعد على بابل جمهور شعوب عظيمة من أرض الشمال، فيصطفون عليها، من هناك تؤخذ نبالهم كبطل مهلك لا يرجع فارغا، وتكون أرض الكلدانيين غنيمة، كل مغتنميها يشبعون، يقول الرب، لأنكم قد فرحتم وشمتم يا ناهبي ميراثي، وقفستم كعجلة في الكلاء، وصهلتم كخيل تخزى أمكم جدا، تخجل التي ولدتكم، ها آخرة الشعوب برية وأرض ناشفة وقفر، بسبب سخط الرب لا تسكن، بل تصير خاربة بالتمام، كل مار ببابل يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها، اصطفوا على بابل حواليها يا جميع الذين ينزعون في القوس، رموا عليها، لا توفر السهام لأنها قد أخطأت إلى الرب، اهتفوا عليها حواليها قد أعطت يدها، سقطت أسسها، نقضت أسوارها، لأنها نقمة الرب هي، فانتقموا منها كما فعلت فعلوا بها. ما تقوله النبوة هو أن هذه الأمة التي كانت يوما مجد الأرض ستصير جرداء. وما يثير الملاحظة هنا مستمعية أن هناك نبوة في سفر رؤيا يوحنا الأصحاح الثامن عشر تشبه إلى حد بعيد ما قيل هنا، وذلك لدى الكلام عن سقوط النظام التجاري لبابل، حيث تقول النبوة هناك: ضاعفوا لها ضعفا نظير أعمالها. ومن الواضح أن ما جرى لبابل القديمة كان مدهشا جدا، حيث إن الناس كانوا يمرون بها ويذهلون من حجم التغيير الذي وقع لها بعد أن حلت دينونة الله العلي عليها، فقد كانت يوما ما إحدى أجمل مدن العالم القديمة.
في حلقة اليوم من برنامجنا رأينا نبوة عن أن البابليين سيتعرضون للدمار، ويذكرنا الرب القدوس أنهم سيحصدون جزاء ما زرعوه. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشاك تأملاته في النبوة عن بابل وما تحمله من دروس وعبر لحياتنا اليوم.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تدرك أن كلمة الله العلي لا تسقط، بل هي حية وباقية إلى الأبد، فما يقوله الرب سيصير، لأنه إله قدير يجري كلمته ويسهر على إتمامها. ونصلي أيضا أن تحصد الخير الوفير من بذور الخير التي زرعتها في حياتك وحياة الآخرين من حولك أيضا. فالله القدوس أمين، وهو من وضع قانون الزرع والحصاد في حياتنا الروحية وليس فقط في الزراعة. ونصلي أخيرا أن تلتجئ كل يوم إلى يسوع المسيح المخلص ومعطي الحياة، وذلك لتحتمي به من الشر ولا سيما شرور النفس الخاطئة. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
مائدة إطعامي وتطعمني يا فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها، ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب، في رعاية القدير والرب معكم.